بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قناة الطائفة المنصورة التونسية السلفية أن يقدم لكم هذه المادة، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرنا ابتداء ويسعدنا كذلك هذا اللقاء الجامع والماتع والنافع بإذن الله تعالى، والمانع أيضا يمنعنا من الفرقة ويمنعنا من يعني مضار ومفاسد كثيرة، فإن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بأن يجتمع المسلمون أو يعني كلهم، ويعتصمون بهذا الشيء الجامع الذي يجمع بين الأذهان، بين الأبدان، يجمع الناس جمعا تاما، حتى وإن تباعد واختلف وافترق بالناس يعني المكان، يعني ممكن هذا في مكان ما وذاك في مكان ما، فإنهم يجتمعون، لأن هذا الجامع له أسراره وله آثاره وله حكمه وله مقاصده وله من الآثار الطيبة والثمار الحسنة الشيء الكثير. إنما قد يجتمع الناس اجتماعا شكليا صوريا، اجتماعا ظرفيا، اجتماعا قاصرا على وجه من وجوه الاجتماع، وليس هو حقيقة الاجتماع، وليس هو بذاك الاجتماع أو ذلك الاجتماع النافع، كما قال الله سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، إذا اجتمعت الأبدان من غير القلوب لا ينفع الناس اجتماعهم في مكان ما بأبدانهم وأجسادهم وألسنتهم كذلك، أي ما يسمى بالخطاب الدبلوماسي، الخطاب الودي، الخطاب الشكلي، إنما ينبغي أن تجتمع القلوب. فالقلوب السلطان، يعني هذه مثل ما يقولون الجوارح والأعضاء والأركان، صلاحها أي مدار صلاحها عليه، كما أن مدار يعني فسادها عليه، أي تفسد بفساده وتصلح بصلاحه، كما جاء في الحديث الصحيح حديث النعمان ابن بشير، ألا وفي آخر الحديث تذكرون الحلال والحرام، تذكرونه وهو من الأربعين النووية التي تحفظونها كلكم أو جلكم، يعني قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت انظروا إلى هذه المضغة، لو قارنتها باليد فهي أقل من اليد من الكف، لو قارنتها بالرجل لكانت كذلك أقل، يعني بكل صراحة منه بكثير. وكذلك الأعضاء الأخرى مثلا، فقد يعني مضغة قطعة قليلة ويعني وغير كبيرة صغيرة جدا جدا، يعني بمعنى سميت مضغة من يعني لكونها على قدر ما يمضغها الماضغ يجعلها في فيه، أي كأنه يجعلها لقمة واحدة فيمضغها مضغة واحدة مثلا. انظروا هذه المضغة، لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لهذا هذا ربنا سبحانه وتعالى كما قال في آيات منها قوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الذي يعتصم به الناس وما داموا متمسكين وما داموا ملتزمين متشبثين آخذين به بقوة وجد وعزم وحزم وجزم أيضا، يعني بكل صراحة، فإنهم بإذن الله تعالى أمنوا يعني وسلموا كذلك من ماذا؟ من هذه الفرقة وآثارها السيئة وأسباب الكراهية وأسباب الشحناء وأسباب البغضاء وغيرها من الأشياء يعني تلقي في النفوس المختلفين أو يعني عداوة وكراهية وفرقة وقطيعة ومساوئ كثيرة ومفاسد عديدة. ولهذا ربنا مثلا قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، انظروا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا الخطاب القرآني يا إخوان يؤثر في العباد، بل يؤثر حتى في الجماد، الجماد ويتأثر، الحيوان يتأثر، كل من يعني بكل صراحة يقع عليه القرآن تجد أثر القرآن عليه وتجد تأثير القرآن فيه باديا واضحا ظاهرا للعيان يغني عن البرهان صراحة، كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المهم باختصار أريد أن أخذ نقطة مهمة جدا جدا، هذه التي دعا إليها القرآن وأرشد إليها القرآن وأشاد ونوه بها القرآن وذكر الناس بها كذلك القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، فقال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي بلغ الناس، أسمع بلغ الناس وأسمع الناس هذا القرآن. هذا القرآن إذا سمعه الإنسان ترون كيف تكون أثره، كما قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، تجد يعني بكل إنما ينبغي أن تسمعه وتنصت وتصغي إليه يعني بقلب خاشع صادق وعقل نقي صفي يعني خالي من الشواغل مما يشغله ومما يلهيه ومما يشوش عليه حسن سماع القرآن حتى يعيه. ولهذا ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك يا إخواني بارك الله فيكم الذي يسمعه يجد أثره ويزداد تعلقا ويزداد كذلك طلبا ويزداد استزادة، يعني يستزيد من سماع القرآن ويود لي إذا لم يكن هو القارئ ويود من ذلك القارئ لا يتوقف عن القراءة، حتى إذا توقف يرجوه ممكن يعني ويسأله أن يسمعه من القرآن كذلك، هكذا بكل صراحة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب أمثلة كثيرة منها تذكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكل من سمع القرآن تذكرون قصة الجن سورة الجن ولا لا؟ لما سمعوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. المهم باختصار، ولهذا يحمد الله العبد على هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جعلوا من أتباعه صلى الله عليه وسلم ومن أمته، أي أمة الإجابة وأمة الاستقامة وأمة الاتباع، لأنه حتى من الأدعياء اليوم لابد أن نفرق بين المصادقين والمحقين وبين المبطلين أي المدعين دعاوى كاذبة، وبين المبتدعين الذين غيروا وبدلوا وتغيروا وتبدلوا كذلك. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، تذكرون كيف كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا أرسله ليسمعهم كلام الله ويعلمهم كلام الله ويفسر لهم كلام الله، فيعلمهم ويبلغهم كلام الله مبنى ومعنى لفظا كذلك، أي بمعنى كيف يقرؤونه وكيف ينطقون به، يعني ما شاء الله. والآن الناس يتعلمون القراءات المشروعة المتواترة الثابتة التي يتعبدون الله بها، يصلون بها في صلواتهم ويقرؤونها متعبدين ملتمسين الأجر من الله سبحانه وتعالى، يقرؤونها كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قرأها عليه جبريل عليه السلام الذي أنزله الله عليه صلى الله عليه وسلم. هكذا إذن، ولهذا إذن وكما مثل ما سمعه جبريل عن رب العالمين أيضا كذلك سمعه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وكذلك الصحابة عن النبي والتابعون صلى الله عليه وسلم والتابعون عن الصحابة إلى يوم الناس هذا، الناس يقرؤون القرآن كما أنزل. هكذا يريد، وليس فقط حظهم من ذلك وفضلهم كذلك ونصيبهم من ذلك مجرد القراءة، بل حتى أنهم فهموه على مراد الله، فهموا هذا الكلام على مراد الله. ومن أجل ذلك انظروا، حتى يفهم الناس وحتى يعقل الناس، وليس العقل فقط هنا عقل، ليس العقل هنا فقط عقل فهم، إنما كذلك وعقل رشد أي يهتدون به. لما تعلم لا شك أن المقتضى من العلم العمل، وأن المراد كذلك هو العمل. انظروا يا إخوان كيف يكون هذا التكامل والتلازم والتضافر. هكذا المهم باختصار شديد أقول، لما يعني بلغهم والحمد لله ورأيتم كيف يقرؤون ما تنزل عليه آية وسورة إلا ويسمعها الصحابة ويقرؤها عليهم ويسمعونها، وهكذا تتواتر هذه القراءات، حتى أن مثلا نذكر واحدا من تلامذتي الصحابة، من يعني كتلميذ ابن عباس مجاهد بن جبر، الذي يقول يعني قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات 3 مرات، ويستعينون من أجل حسن فهمي وصحة فهمي القرآن الكريم بتتبع ومعرفة أسباب نزوله. كما تعلمون عن ابن مسعود ما من آية إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت. هكذا وكذلك كيف التابعون عن الصحابة، مثل ما قال ابن جبر يعني مجاهد ابن جبر يقول أوقفه عند كل آية فأسأله متى نزلت وفي من نزلت، فكما يستعينون يعني ينظرون في أسباب ورود الحديث كذلك ينظرون في أسباب نزول القرآن الكريم. المهم باختصار قلنا بأن هذا القرآن جعل السنة قاضية وجعل السنة شارحة لهذا القرآن، بل مبينة لهذا القرآن، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأهل السنة هم أعلم الناس بمعنى وتفسير القرآن الكريم ودلالات ألفاظ القرآن الكريم. هكذا والحديث الشريف أيضا، وهم كذلك علموا حدود ما أنزل الله على رسوله هكذا. فبكل صراحة رأيتم كيف هي السنة منزلتها من القرآن، وأنها تأتي مؤيدة مقررة عاضدة، تعضد وتؤيد وتقرر كذلك، يعني ما جاء في القرآن من الأحكام، أي هذه الخطابات الآمرة، كما هي الآيات التي تأمر بالحج بالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك من الأحكام. يكفي كمثلا كمثال أقول كمثال أن تجتمع هذه كله في حديث جبريل الذي جاء ليعلم المسلمين أمة النبي دينهم. تذكرون لما سألوا عن الإسلام قال وما الإسلام؟ قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وكذلك حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس هكذا، ولا المهم باختصار. وتأتي كذلك يا إخوان زيادة على كونها تأتي مقررة ومؤيدة وعاضدة ما شاء الله يعني، ومقر أيضا كذلك يعني بما في القرآن الكريم من هذه الأحكام والشعائر والشرائع التي جاءت بمثل النصوص القرآن الكريم. كذلك تأتي مفسرة، قد تأتي بعض ألفاظ وخطابات وعبارات القرآن قد تأتي مجملة فتفسرها السنة، وتأتي ممكن في بعض العبارات مطلقة فتقيدها السنة، تأتي عامة فتخصصها السنة، تأتي مشكلة فتفسرها كذلك، وتأتي مبهمة فتبينها أيضا، وهكذا والحمد لله. بل والسنة حتى يعلم الناس عظم شأن السنة وعلو مكانة ومنزلة السنة وحجية السنة، حتى يعلموا أنها ألا كما قال عليه الصلاة والسلام وحذر من هؤلاء الذين يستغنون ويستقلون بالقرآن عن السنة. لا ألفين رجل متكئا على شبعان على أريكته يقول حسبكم القرآن، وفي رواية حسبي القرآن ما وجدنا في القرآن حلال. تذكرون الحديث. المهم الشاهد قال فيها عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، بمعنى لا تستطيعون فهم القرآن إلا على ضوء السنة، ولا تستطيعون إدراك هذه الخطابات عقلها، وكذلك لا تستطيعون عقلها أيضا وفهمها إلا إذا كانت على ضوء السنة. كيف لا وربنا قال لتبين للناس، فهنا المبين والمبين، فالمبين هي السنة والمبين هو القرآن الكريم. ولهذا لما جاءت امرأة من بني أسد تجادل عبد الله ابن مسعود، تجادل عبد الله ابن مسعود، لما بلغها الحديث لعن الله النامصات والمتنمصات لعن الله، تذكرون. المهم فقد من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله؟ قرأت القرآن ولم أجد ما ذكرت، أي ما قلت، ما رويت، ما نشرته بين الناس، وما تداوله كذلك الناس من أحكام شرعية وأوامر ونواهي شرعية. مثلا انظروا قال لها بجزم ويقين وحزم ونشاط وقوة، ما في شك وتردد. بعض الناس إذا رأى من يجادله تضعف تلك القوة ويضعف ذلك اليقين ويضعف ذلك الجزم، لعله يسلم له يقول أنت مصيب. ولهذا انظروا يكون معك حديث صحيح يغلب ألف قول مليون قول كله ترده بذلك الحديث الصحيح. ولهذا جنس هذا القول ليس كجنس الأقوال الأخرى، فالذي يتعلم الحديث حجة، أما القول يحتاج إلى حجة. لو أنت تقول للناس افعلوا كذا في المسائل الشرعية قل إيش دليلك يا شيخ، ما حجتك يا شيخ، ما مصدر قولك، إلى غير ذلك مما يطالبونك به، لأن الآن ألزمتهم. والإلزام والإيجاب والأمر والنهي مثلا يكون بنصوص شرعية، قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا يا إخواني فلما قال لو قرأتيه أي لو قرأت القرآن لوجدت ذلك، فتعجبت المرأة كيف يمر علي يعني عدم قراءة هذه الكلمة التي أشار إليها ونبه كذلك عنها بقوله لو قرأته لوجدتيه. يعني وكأنها تشك في نفسها. بدأ الشك يعني بكل صراحة يدب، وبدأ الشك كذلك يتسرب بل يؤثر ويسري في أعراقها، وظهر على لسانها لما قالت ما هي، أي أين توجد هذه الآية التي تشير إليها؟ قال أولم تقرأي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال إذن فلما مثلا يطلب منها ماذا تعني هذه الآية، صراحة، صراحة أي لفظ صريح، لفظ صريح واضح لا يحتاج إلى غيره، أي هذا النص هو الذي يفهم معناه بنفسه منه من خلال هذا التعبير والألفاظ، لا تحتاج إلى قرائن وشواهد لتفسر ذلك وتبين ذلك أو تشرح وتوضح ذلك. المهم باختصار يا إخوان، فالمهم باختصار لما بين شيئا وهو أنه صلى الله عليه وسلم الحمد لله فسر وترك الناس يفهمون القرآن على مراده سبحانه وتعالى، ويفهمونه على يعني كذلك قول صلى الله عليه وسلم على مراده صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه وحقيقته وكنه ومهيته وصوابه كذلك. لما أهل السنة في مسائل الاعتقاد يقولون الصواب في هذه المسائل كذا وكذا، الصواب يعني الفهم الحق والصواب والصحيح والصريح والرجيح، حتى إذا اختلفوا الناس ترى أرجح، ولكن لا يصلح الاختلاف بهذه المسائل. كل من خالف إما منشأ خلافه ومخالفته الهوى، الجهل المركب إلى غير ذلك من أسباب عدم فهمه للقرآن فهما سديدا سليما صحيحا، وعدم فهمه للدين فهما صوابا أيضا كذلك. ولهذا انظروا إلى كلام أهل السنة في تقريرات كما سنمثل يعني لاحقا وقصيرا، ليس معناه لاحقا أنه سيكون طويلا. المهم باختصار أقول إذن ولهذا كذلك تأتي السنة، انظر حتى تبين للناس أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاها وأنزلها على نبيه، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى، وما كما في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولهذا يفرح المسلمون، يفرح الناس بتعلمهم من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العالم المعلم الذي جعله الله معلم البشرية، الذي من تعلم منه تعلم العلم النافع، ومن فهم كفهمه فهم الفهم الصواب السديد. نعم الصحابة كانوا يفهمون في بعض الأحيان بعض الآيات وتختلف أفهامهم، أي تتباين، ممكن هذا يفهم على وجه، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون. تذكرون قصة ابن مسعود في آية الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا أينا، أي من منا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فهم الظلم على إطلاقه، الظلم على إطلاقه وعمومه، فبين بأن الظلم هنا فسره بالقرآن كما في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا إذن النبي يفهم ما لا يفهمه غيره، والصحابة يفهمون ما لا يفهمه التابعون، والتابعون كذلك بالنسبة لأتباع التابعين، وهكذا ما شاء الله. المهم باختصار شديد، ولذلك ممكن أضرب لكم أمثلة من القرآن كيف ربنا سبحانه وتعالى يعني من بين مننه سبحانه التي امتن بها على المؤمنين منن عظمى وكبرى. قال تعالى مثلا في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإنه كان حريصا وعلمهم علوما كثيرة حتى تعجب غير المسلمين من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم لأمته، أي علم أمته هذا العلم الجامع. قال إن نبيكم علمكم كل شيء، كل شيء، أي حتى قضاء الحاجة علمكم آدابها وأحكامها وكيفية قضائها، وهكذا ما شاء الله، بل الصحابة شهدوا بذلك كما قال والإمام ابن كثير شيخ المفسرين، يعني أحد المفسرين العظماء من مفسري المسلمين، في كتابه الذي أسماه تفسير القرآن العظيم، يعني في آية التوبة، أواخر آية التوبة، هنالك آية، هذه الآية وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظروا، حريص على أن يعلم أمته ويسمعها القرآن ويبين، وطبعا يبين فضل المهارة بالقرآن، فضل حفظ القرآن، فضل تعلم القرآن، فضل تعليم القرآن، إلى غير ذلك من الحديث يذكر حديث عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتذكر الأحاديث كثيرة، حديث أبي هريرة مجتمع، يعني حديث عمر بن الخطاب: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. أحاديث كثيرة في فضل القرآن وبيان عظمة القرآن الكريم. المهم باختصار شديد، فيبين للناس إذن هذا سماعه، يعني سماعه فهمه كلش. ولذلك قال حريص، نعم حريص يا إخوان، حتى قال يورد ويشوق ويسوق ويذكر في سياق تفسير هذه الآية حديثا عن أبي ذر، رواه الطبراني في معجمه بسنده، في معجمه الكبير، لأن الطبراني عنده ثلاث معاجم: الصغير والأوسط والكبير، في المعجم الكبير يذكر قال: تركنا رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، ذكر علمنا والحمد لله. فترك هذه الأمة يا إخوان على البيضاء، على البيضاء، ما ترك شيئا يقربها من الله ويدخلها الجنة إلا وبينه لها ورغبها فيه وشوقها إليه وحثها عليه وبين لها فضله وأجر غزاك من فضائل هذه الطاعات. وكذلك ما ترك شيئا يبعدها عن الله ويبعدها عن ويصرف عن الجنة ويدخلها من يعني جهنم إلا وحذرها وبينه، طبعا بينه لها ونهاها عنه وحذرها منه ورهبها من غير ذلك، سبحان الله العظيم. حتى يبقى الإنسان يبقى على بينة وعلى علم وهدى ودراية ورواية، حتى هذه الأوامر وهذه النصوص والنواهي والخطابات الشرعية يرويها دين النبي، كما قال أحمد بن حنبل: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. يعني المهم أنك تتعلم هذا العلم من مصادره، وتعلمه من يعني من أدلته، تستمده من أدلته. ولهذا العلماء لما يعرفون الفقه الذي يشاد وينوه بأصحابه ومن كانوا من أهله وذويه، كما جاء في الحديث مثل حديث معاوية ابن أبي سفيان قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الفقه ليس أنك تردد الكلام، تحسن القراءة بفصاحة وبراعة وإلى غير ذلك، لا، هذا شيء جميل جدا جميل، لكن الأجمل منه والأحسن منه أنك تفهم مدلول هذه الأدلة ومعنى هذا الكلام ومقتضى هذا الخطاب، وهكذا يا إخواني. فإذا فقهت لا شك أنك ترى أنك مخاطب بفعل ما يجب عليك فعله فتفعل، وأنت تلتمس العون والتوفيق من الله والهدى من الله سبحانه وتعالى. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هكذا قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، هكذا إذن. ولهذا إخواني بارك الله فيكم، لهذا كما قلت لكم العلماء لما يعرفون الفقه، الفقه هو اللغة والفهم، يا هكذا هو الفهم، أي علمك بالشيء وتفهمك له، أي فهمك له، إدراكك لمبنى الشيء وحرف الشيء ولفظ الشيء ورسم الشيء أي الكلمة، وكذلك إدراكك لمعناها ومدلولها ومرادها وهكذا. بينما في المعنى الشرعي هو العلم بالأحكام الشرعية، ما مصدر هذه الأحكام؟ الكتاب والسنة مثلا، أي مصادر الشرعية الكتاب والسنة، الإجماع والقياس الصحيح الجلي الصريح الموافق للكتاب والسنة هكذا. المهم يعني، وحتى هذه ما يسمى عند الأصوليين بالأصول والمصادر الأصلية المتفق عليها هكذا. المصادر التبعية أو المختلف فيها هذه لا بد تندرج تحت الأصول العامة والأدلة العامة، تدل عليها وتشهد عليها وتقرها ولا تلغيها، وتعرفها ولا تنكرها، وتقبلها. المهم باختصار أريد أن أقول، يقولون هو العلم، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية أي الفرعية، حتى يفرقوا بين المسائل العقدية، وهذه حتى هي فقه، ما يسمى بالفقه الأكبر ولا لا؟ كذلك كل ما تتعلمه من الدين فهو من الفقه، إنما اصطلحوا على مسائل حتى يفرقوا بين، يعرف الناس هذا المسألة لها مجالها مثلا في الفقه، لا للعقل مجال فيها يعني النظر، لكن منضبط طبعا، منضبط ومرتبط ومتقيد بالنصوص والحدود والمصادر والأدلة. أما العقائد لا مجال للعقل فيها، توقيفية ولا لا؟ ولهذا قالوا ممكن هذه مسائل عملية فرعية عملية أي شرعية مستمدة، شايفين؟ يعني لما أقول مستمدة ونقول كذلك مستندة، أي تستند إلى النصوص الشرعية والأدلة الشرعية، فهذه الأحكام مستمدة من الأدلة، أي من أدلتها التفصيلية. قال أن تدخل بوجوب الصلاة، لو يسألك الإنسان إيش دليل وجوب الصلاة، قال تعالى وأقيم الصلاة، والقاعدة العامة الإجمالية والأصولية الأمر يقتضي الوجوب، فأنت من خلال هذا تحكم. المهم باختصار شديد فأقول إن انظروا كيف يفهم الناس كلام الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه عليهم ويسمعهم إياه، قال تعالى كما ذكرنا الآية الكريمة قبل قليل، كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا، لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته، انظروا ويزكيهم ويعلمهم، أي يعلمهم. فما هو العلم يا إخواني؟ فما هو العلم؟ ها علم، العلم هو إدراكك لذلك المعلوم الذي تريد معرفته وتريد علمه، أي أن تتعلمه، إدراكك على وجهه وعلى حقيقته وكنه وماهيته وعلى ما هو به ومنه وعليه إدراكا صحيحا جازما. كيف تعرف أنك أدركته؟ قال وإدراك المعلوم بدليله، إدراك الشيء على وجهه، كما قال ابن تيمية عبارة ما شاء الله، لأن هؤلاء الأئمة تعبيرهم تقريرهم تنظيرهم تأصيلهم يعني ما شاء الله، إلا وتجد له، لو تبحث عن أصل له في القرآن تجده، عن دليل له في القرآن والسنة كذلك تجده، عن استعمال وإطلاق الشرع لهذه العبارات واستعماله لهذه العبارات تجدها موجودة، إن لم تكن لفظا كانت معنا ولا تخالفه أبدا ولا تشذ عنه ولا تستقل كذلك عنه، وهكذا يا إخواني، هكذا هم السلفيون أو أهل السنة والجماعة حتى في التعبير، التعبير يتقيدون بألفاظ الشرع، بالعبارات الواردة في الشرع، بالكلمات الواردة في الشرع، ليس كما يفعل الفلاسفة والمناطقة والكلاميون أي أهل الكلام أصحاب الكلام وأهل الأهواء ونحو ذلك. ولهذا أنت لما قال العلماء من بين، لما قالوا مثلا لما ويزكيهم، فهذه التزكية في الحقيقة عامة، تزكي قلوبهم وتزكي ألسنتهم وتزكي كذلك عقولهم، فألسنتهم لا تردد إلا كلاما ثابتا، إلا عبارة ثابتة في الشرع ما شاء الله. لو تقول من أين لك بهذه العبارة، نطق بها وقالها وذكرها وعبر بها الصحابي الفلاني وكذا، لأن أصل السلفيين نبتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع. بل كما قال الأوزاعي رحمة الله عليه: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسع كما وسعهم، أي بمعنى ينفع كما نفعهم. ولذلك إذا زك عقولهم من الشبهات، وتعرفون أثر الشبهات على الأفهام، على الأفكار، على التصورات، على التصرفات، على التعبيرات، على التفسيرات، على التقريرات، يعني آثارها متعددة ومتعدية وكثيرة وخطيرة بكل صراحة يا إخوان. لا تظنوا مسألة اصطلاحية أو مسألة تعبيرية أو مسألة شكلية أو صورية، لا والله. المهم باختصار: ويزكي كذلك النفوس من الشهوات. فيه ناس يعرفون منهج السلف ولكن يتبعون أهواءهم، ولكن يتبعون آراءهم، ولكن يلوون أعناق هذه النصوص ويطوعون ويميعون معاني هذه النصوص لموافقة كذا وكذا مثلا. لهذا باختصار شديد يا إخواني بارك الله فيكم، فإذا الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا هذا النبي عليه الصلاة والسلام فأوجب علينا اتباعه هكذا، وامتحن واختبر الناس بمدى صحتي وقوتي ووجودي وثبوتي متابعتهم له. ليست العبرة بالدعوة، وما أكثر الأدعية كما يقولون، والدعاوى ما لم تكن قائمة، والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء، أو كما قيل حتى في عن الإمام مالك لما ادعى الناس أنه إحنا مالكية وإحنا أتباع مالك ونحب مالك. وتعرفون قدر السنة ومكانة السنة ومنزلة السنة في نظر الإمام مالك واعتقاد الإمام مالك، وكيف كان يعظم السنة الإمام مالك يا إخوان، وكيف كان يحث الناس على السنة، وكيف كان يقول القول مثلا، ويأتي من يقول له مثلا: لنا في السنة أثر أو خبر يخالف قولك، فيبادر يا إخوان ويسارع إلى تعلمه وسماعه والرجوع إليه وتقديمه على قوله والبراءة من قوله، ويعني بكل صراحة والإفتاء والفتوى كذلك به والرجوع إليه، كما حصل تذكرون قصته مع ابن وهب في مسألة تخليل أصابع الرجلين ولا لا، لما قالوا يا إمام إن لنا في ذلك سنة، لما قال وما هي تذكرون، المهم الأثر. فأقول باختصار هكذا كان الأئمة الأولون، كما كان قبلهم التابعون، وكما كان قبلهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كلهم تربوا على تعظيم النصوص. لما تخاطبهم بقال الله تعالى ما يقولوك يؤولون أو يترددون أو يجادلون أو يراجعون أو لا، يسلمون تسليما، قل صدق الله، يسلمون تسليما، وتقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص لا كلام بعد كلامه، ولا يتقدمون بين يديه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم، هكذا تربى أهل السنة والجماعة، ولهذا سموا بأهل السنة، لأنهم بكل صراحة كانوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم دين الله على الوجه الصحيح بأقواله فهي حجة، وأفعاله وهي حجة، وتقريراته وهي حجة، حتى فيما صدر عن أصحابه علمه وشاهده وسمعه أو بلغه، حتى إذا فعلوه في غير حضرته فبلغه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم الوجه الصواب بتقريره، لأنه لا يقرهم على خطأ، لا يقرهم على باطل، ولا يقرهم على منكر حاشا. ولهذا كان يستأنس الصحابة ويستشهد الصحابة بل يستدل الصحابة بتقريره على صواب فعلهم مثلا، وإذا فعلوه فعلوه مستندين إلى ومستدلين بالنصوص الشرعية. نذكر مثالا، تذكرون قصة عمرو بن العاص وصلاته بالناس متيمما، وتذكرون قصته وصلاته متيمما، صلى متيمما مع وجود الماء، واستغرب الناس فعله، واستنكر بعض الصحابة كذلك، يعني ما أقروه على ذلك، بل أخبروا النبي بفعله بما صنع وبما فعل. النبي يا إخوان حتى يعلم أصحابه، وهذا العلم الذي يورث اليقين في النفوس والطمأنينة في اليقين في القلب والطمأنينة في النفس والسداد في الأفعال والصواب في الأفهام وما إلى غير ذلك من آثاره الكثيرة العظيمة الجليلة. هكذا إذن فالنبي تارة كان يسألهم يا إخوان ليختبر مدارك أفهامهم ومنازل كذلك يعني عقولهم، يعني كيف هذا أعقل من هذا وهذا أفهم من هذا وهذا أدرك لهذا وهكذا. وفوق كل ذي علم عليم، يتفاوتون ويتفاضلون في العلم، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يسألهم، ورأيتم أسئلة كثيرة مثل أتدرون ما كذا، فإذا أجابوا وأصابوا إنما قصر فهمهم عند حد من الحدود، فيزيدهم تلك الإضافات التي تكمل ذلك الفهم وتجعله واسعا جامعا، وإذا أخطأوا يصوبهم، وهكذا دواليك. فدائما الصحابة يستشهدون بذلك، وهذا ما يسمى عند الأصوليين وعند علماء المسلمين بالسنة التقريرية، السنة التقريرية هكذا. إذن ولهذا عمرو بن العاص رآه النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف كان، كيف بماذا بادره وكيف قابله وماذا قال له وما هي العبارات التي سأله بها عن فعله وأصل فعله ومنشأ حكمه على أنه يجوز له أن يصلي متيمما مع وجود الماء، لأنه عند الناس ممكن القاعدة العامة إذا حضر الماء بطل التيمم، وأنت تقول لا، قد يحضر الماء ويبقى التيمم جائزا بل واجبا إذا كنت مريضا ولا تستطيع استعمال الماء، وإن أنت استعملت الماء لعله تتضرر به أكثر ويكون خطرا عليك. وتعرفون قصة الرجل الذي شج وكان يطوف، يعني كان على غير طهارة، وأراد منهم أن يعني يلتمس ممن يفتيه بجواز عدم ملامسته الماء وعدم كذلك وضوء مثل اغتساله، فقالوا فرأيتم كيف أجابوه، بأنهم لم يجدوا له عذرا ولا رخصة في ذلك. فلما الرجل اغتسل فمات من ليلته، تذكرون قول صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، اعتبر الأولى أن يسألوا، ألا سألوا إذا جئوا وإنما شفاء العي السؤال. المهم باختصار، النبي سأل عمرو بن العاص، يا عمرو أصليت بالناس وأنت جنب؟ ظاهر السؤال يعني كأنه استفهام يفيد الاستنكار، يقتضي الإنكار، أنكر عليه فعله، أصليت بالناس وأنت جنب؟ قال إني، هكذا أهل السنة، هاي لنا قدوة، لنا أسوة في الصحابة الذين هم أسوتهم النبي في ذلك، وأسوتنا جميعا، من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منهجهم وطريقتهم ودعوتهم وكل ما هم عليه، كما قال ربنا في حقهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. المهم باختصار قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد وأشفقت على نفسي، وذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأن أجاب كما يجيب الطالب بين يدي الأستاذ، فلا يجزم بالصحة حتى يعلم رد فعل الأستاذ وقول الأستاذ وحكم الأستاذ، وأستاذ الجميع وشيخ البشرية كلها، يعني شيخهم وقدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فيرى هل يشير بإشارة تفيد الإنكار وتفيد التخطئة وتفيد التأنيب مثلا، عبارة أو إشارة أو حركة، حتى الحركة أو هيئة، حتى الهيئة. فكان لم يسمع عبارة ولم يرى حركة ولا إشارة، إنما لما رآه ضحك فقال هذه الضحك هذا من الإقرار. قال فضحك النبي حتى بدت نواجذه. أريد أن أقول يا إخوان، لا بد أن ننطلق ونصدر ويعني ونرجع دائما إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أشار إليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لما كانوا يأتون يعني يلزمون غيرهم، يلزمون ذرياتهم وذويهم وأهليهم بالسنة، فيعلمونهم السنة هكذا ولا لا؟ وهكذا حتى إذا رأوا في بعض أولادهم يعني عنادا فيوبخونهم على ذلك، أو جدالا فيؤدبونهم كذلك، وهكذا دواليك، يعني كما رأيتم في بعض مواقف الكثير منهم، بل حتى مع بعضهم حتى يعظموا السنة فيجعلون أنفسهم لا يجادلون في القرآن الكريم ولا يراجعون القرآن الكريم ولا يترددون ولا يضطربون ولا يشكون، إنما والحمد لله يعلمون بأن هذا العلم ربنا سبحانه وتعالى علم هذا الإنسان، وكما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وأرسل هذا النبي الذي علم الناس تعليما يعني يناسب مستوياتهم ويوافق مداركهم سبحان الله، فكان كل واحد يخاطبه على حدة، حتى إذا جاءه على غير الهيئة المرضية والصورة والآداب المرعية والطريقة الشرعية فإنه يعذره، لأن ذلك مبلغه من العلم. رأيتم كيف يقبل الأعراب عليه؟ أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ذلك الأبيض المتكئ بين أصحابه، يعني يشيرون إليه، يأشار إليه وإلى وصف صلى الله عليه وسلم، حتى لأنه كان متميزا عليه. المهم باختصار، ويدل على تواضعه، لم يكن جالسا في مكان مرتفع أو خاص بالأشراف، وإنما يشير أو ابتداء ذلك المتواضع بدليل دليل تواضعه لم يستطع تمييزه ذلك الأعرابي أو معرفته عند دخوله، لم يتميز على سائر أصحابه، هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار شديد، لما قالوا إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد في نفسك علي، يعني لا تغضب، قد أسألك بطريقة لا غير متأدبة، يعني هكذا وشببنا عليها وشبنا عليها، هكذا ألفينا ووجدنا عليها آباءنا ونشأنا وربونا عليه، لكن المهم باختصار يعلم بدليل المصر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبه ويرد عليه، حتى أنه في بعض الأحيان يبادره بالسؤال وهو يتكلم، وهو شرع في الجواب عن سؤال واحد متقدم سابق له، فيكمل الحديث ويتمه ثم يلتفت إليه أين أراه السائل، هكذا كالذي سأله متى الساعة ذلك العربي كما في صحيح البخاري ولا لا يا إخوان؟ انظروا حتى يتعلم الناس، ولما يتعلمون الناس هذا العلم يدركون به حقيقة العمل الصالح، لأن العمل الصالح منوط مرتبط بالعلم النافع. يا إخوان تعلموا العلم النافع ينفعكم حتى عند الفتن، إذا كان عندكم علم نافع لما تحصل الفتنة لا تضلون ولا تزيغون ولا تتيهون ولا تضطربون ولا تنكرون ما كنتم تعرفون أو تعرفون ما كنتم تنكرون، بل تثبتون على الأمر الثابت الذي كان عليه النبي وأصحابه، لأنه كما بين عليه الصلاة والسلام كمثال فقط لما ذكر بأن أمته ستفترق على 73 فرقة، وفي رواية يعني ملة هكذا، يعني إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلا واحدة. فسأل الناس عن هذه الفرقة الواحدة مع تلك، يعني من بين تلك الفرق 72، يعني مقابل هذه الفرقة الواحدة قليلة في كمها، قليلة في عدد أفرادها، والآخرون كثيرون كما هو حديث الغرباء، أناس قليلون صالحون في أمتي بين أناس سوء كثيرين، أي من يعصيهم أكثر من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، أناس من أمتي يصلحون إذا فسد الناس، بل يصلحون ما أفسد الناس من أمتي. وجاءت في تعريفهم كما هو حديث: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، وكما هو حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. المهم باختصار يا إخوان، لما سألوا عن هذه الفرقة الناجية، أي هذا خصائص هذه الفرقة الناجية، يعني معالم هذه الفرقة الناجية، منهج هذه الفرقة الناجية، حقيقة هذه الفرقة الناجية مع هذه الفرق الهالكة الخاسرة، قال: من هم ما أنا عليه؟ أي من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث أبي واقد الليثي لما ذكر الفتن التي تتعاقب وتتضافر وتتظاهر وتتكاثر بعد عهد صلى الله عليه وسلم، إنها ستكون فتن، كما قالوا: فكيف نصنع يومئذ؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى ما كان عليه سلفكم، ما كان عليه صحابة نبي. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في أصول السنة يبين للناس أن أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك عندنا، أي عندنا ماذا يعني عندنا؟ بعندنا عندنا نحن معشر أهل السنة، أي أصحاب الحديث والآثار، الناس يتبعون الرأي والقول والهوى، إحنا نتبع الحديث والأثر والخبر، نتبع الكتاب والسنة. فما يأتوا أهل البدعة بعبارات مجملة مجملة هكذا لعلهم يشوشون على الناس، لعلهم يستهون بعض المغفلين من الناس، يقولوا: والله هؤلاء قالوا نحن نتبع الرأي. قل: لا والله لا تتبعوا الرأي في الدين، إياكم الرأي في الدين، إنما اتبعوا الأثر في الدين، الأثر. ولهذا كانوا يقولون يعني اتبع هكذا، يعني ما كان عليه سلفك الصالح، اتبع منهج سلفك الصالح، اتبع ما ثبت وورد عن سلفك من هذه الآثار، هذا فكنت على الهدى. كانوا يعتبرون ويعدون المرأة على الهدى ما دام على الأثر، هكذا ولا لا؟ إذن ولذلك كما قلت لكم، فقال كلمته المشهورة استهل بها أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك. ما معنى التمسك؟ هو الأخذ بالشيء بقوة وجزم وحزم ويقين ونشاط، لا يعني لا تتردد فيه ولا تستهين أو تستخف به، إنما تتمسك به. هذه كلمة تمسك، التمسك، لو نسأل نقول: من أين له بهذه الزيادة، لفظة زيادة لفظة التمسك؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال: النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن السارية السلمي لما قال: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها زيد وعضوا عليها بالنواجذ، كناية عن التمسك الشديد، هكذا ولا؟ ثم حذرهم من مخالفة ذلك ومناقضة ذلك وفعل ما يصرفهم ويمنعهم من الأخذ ومن التمسك ومن اتباع ذلك، وهو البدعة في الدين، الابتداع، هكذا ولا لا؟ والصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثلما كانوا حريصين على التمسك بالسنة، كانوا حريصين على درء البدعة واتقاء البدعة والحذر كذلك والنهي والإنكار أيضا، هكذا ولا لا؟ احذروا يا إخوان. ولهذا لما أنا أردت أن أذكر هذا لأبين للإخوان مدى أهمية معرفة السنة، ولا بد أن نشرح للسنة قلوبنا، أن نفتح لها ونشرح لها قلوبنا، وأن نسكنها عقولنا، وأن نجعلها تجري على ألسنتنا، وأن نجعلها تتجلى كذلك في تصرفاتنا وأعمالنا وأحوالنا في كل شؤوننا في كل قضايانا في كل أمورنا. في إذا حصل بيننا خلاف نرجعه إلى الكتاب والسنة، ثمة الحل وثمة العلاج وثمة كذلك المخرج من هذه الورطة. المخرج منها تجد السلام، السلامة، وتجد النجاة، وتجد الربح، وتجد الفلاح. لماذا كان السلف لما يقررون مسائل العقيدة يقررون بعبارات تبين للناس عظمة الرجوع للكتاب والسنة والصدور عن الكتاب والسنة واتباع الكتاب والسنة؟ طبعا وفهمه على منهج السلف. تذكرون يا إخوان مثلا أذكر كلمة لأبي العالية لما قال، يعني أريد يقول لا أدري أي النعمتين أعظم، أن نجاني الله من الشرك بالإسلام، أم يعني في رواية عنده مثلا أذكر روايتين، الرواية الأولى أم لما لم يجعل في نفسي شيء من الهوى. احذروا الهوى يا إخوان، الهوى يضلك عن سبيل الله، الهوى يصرفك عن طاعة الله، الهوى يخرجك عن سنة رسول الله، الهوى يصدك عن اتباع منهج صحابة رسول صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الهوى هو ميل النفس إلى ما تبتغيه وتشتهيه، إلى ما تحبه وترتضيه، إلى ما تطلبه وتلتمسه، يعني من خير أو شر، من غير داعية، أي أقول مما تكرهه أو تحبه، مما تريد فعله أو تريد تركه، من غير داعية شرع أو علم. لا دليل هو الذي يقودها، ولا علم هو الذي يحثها ويأمرها، إنما أهواء فقط. ولهذا لماذا سمى علماؤنا أهل البدع بأصحاب الأهواء؟ لأن الهوى هكذا يؤدي إلى البدعة. فإذا الهوى بكل صراحة يعني طوعت الهوى وأخضعت الهوى وجعلت الهوى مشاء وقافا ملتزما منقادا منصاعا، يعني انصياعا وانقيادا واتباعا وملازمة ووقوفا كذلك عند السنة، فهذا هوى محمود، هذا هوى محمود. أما إذا كان يتحكم في النصوص ويتأولها على غير تأويلها ويحملها على غير وجهها وحقيقتها ويطبقها على غير حقيقتها وعلى غير يعني الطريقة المرضية الطريقة السنية الأثرية السلفية، فهذا هوى مذموم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن اتباع الهوى كما قال لداود وكما قال لنبيه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، يعني لما تخاطبهم بالنص لما يأمرهم النبي بطاعته لم يستجيبوا له، يعني تراهم ممكن يلتمسون أعذارا ويلتمسون طرائق أو مناهج هكذا فلا يلتزمون. فهؤلاء في الحقيقة ليس هذا بالعلم النافع، وليس هذا بالعقد الاعتقاد الصحيح، وليس هذا بالفهم السديد، وليس هذا بالاتباع كذلك الخالص، وليس هذا بالإيمان الصادق، وإلى غير ذلك من الآيات. تذكرون قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله كملوا أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كذلك ولا تتبع الهوى زد فيضلك عن سبيل الله يا إخوان. ولذلك الإمام هنا الإمام يعني أبو العالية قال لم يجعل في نفسي شيئا من الهوى. وفي رواية أن يعني كذلك أن يعني كذلك أشكره وأحمده أن لم يجعلني حروريا، هكذا أي لم أكن حروريا أي خارجيا أي خارج السنة ومن أعداء السنة ومن المارقة أي الطوائف المارقة عن السنة، وإن كانوا زعموا يعظمون القرآن ويعظمون الشرع والغير عليه يكذبون، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أوصافهم الذميمة في غير ما حديث، وذكر العلماء فيهم أوصافا كثيرة تنيف وتزيد عن 40 صفة مثلا، مستمدة كلها مستقات من النصوص الشرعية. ولذلك كذلك نجد ما أذكر كذلك أثر أن زر بن حبيش جاء إلى صفوان بن عسال المرادي، جاء يسأله عن مسائل في الدين. انظروا يا إخوان، فقال أنت يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أي صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم بما تعلم عنه وسمعت كذلك ما شاء الله وعلمت كذلك ورويت عنه أشياء كثيرة، فأراد أن يسمعه ما سمعه وعلمه في مسألة المسح على الخفين، المسح على الخفين، فأسمعه كذلك الحديث الثابت، تعرفون صفوان بن عسال المرادي رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك قال وهل سمعته يذكر شيئا، وفي رواية فما ذكر عن الهوى، فذكره أنه لما جاء عربي، هذا العربي الذي كان يرفع صوته هكذا يرفع صوته، أين الرسول أيكم كذا، ها، فلما نهاه الصحابة نهوه عن رفع الصوت، انظروا خاطبوه بالشرع، الآية الكريمة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هكذا إذن نهوه هكذا. فمع ذلك الصحابي ذلك العربي لم يلتفت ولم يستجب مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجابه ووجهه، فبينوا كيف هذا العربي خالف النص وخالف الدليل وسمح لنفسه بالإصرار والاستمرار على هذه الخطأ استجابة لهواه، لأن نفسه ألفت هذا الشيء واعتادت هذا الشيء، فأنت لا نفسك دائما وأبدا تزكيها بالأوامر والنواهي الشرعية، الطاعات تلتمسها وتتعاطاها وتتحراها وتتحلى بها، والمعاصي تتحاشاها وتتفاداها وتتقيها وتسد الذرائع المفضية إليها. هكذا يكون أهل السنة والجماعة في التماس هذه الأشياء. ولهذا نرى مثلا لما قال كذلك ابن شهاب الزهري، يا إخواني لهذا نريد اليوم للأسف الشديد كما أنتم تنظرون هذه الفتنة يعيشها السلفيون، كان في الحقيقة كان السلفيون يضربون أروع مثال لكل الطوائف في اتفاقهم واجتماعهم واهتدائهم واستقامتهم واتباعهم للدين اتباعا صحيحا وتطبيقهم للدين تطبيقا صحيحا ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم متابعة صادقة خالصة صالحة صحيحة إلى غير ذلك. رب هكذا اليوم للأسف الشديد أصبح في بعض الأماكن وكما هو حاصل اليوم في الجزائر هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء التي بكل صراحة أثرت في عقول الناس أثرت في نفوس الناس، ما يصبح الإنسان يصبح يمشي كالببغاء أو يمشي كالبهيمة، يعني البهيمة تكلف صاحبها، في بعض حين القطيع الراعي لما يرعى القطيع ترى تشذ عنه شاة من هنا أو هناك، يعني يكون يقظا معها هكذا. ولا نحن اليوم للأسف الشديد أصبحنا مقلدة، أصبحنا سمعا وطاعة لغير أمر الله ولغير أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى غير السنة، نربي أنفسنا يا إخوان على شيء اسمه اتباع الكتاب والسنة على منهج السلف، ونجعل كل الناس هكذا، لأنه هكذا ربى الصحابة أصحاب يعني الصحابة تلاميذتهم من التابعين، والتابعون أتباعهم، وهكذا دواليك. تذكرون لما كان عبد الله بن عباس في زمانه حتى يرجع الناس، لما يقول الصحابي قال أبو بكر، ولا شك أن في قول أبي بكر تجد فيه آثار، ليس إثارة، آثار من علم، يعني هذا الكلام مستمد من الكتاب والسنة. أبو بكر ليس كسائر الناس، فأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، ولا فعليكم بسنتي زيد وسنة الخلفاء الراشدين زيد المهديين من بعدي. وانظروا حتى يربط الناس بهؤلاء، فأبو بكر هو نفسه رجع الكتاب والسنة، وعمر هو نفسه كذلك، وغيرهما أيضا. ولهذا قال يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء. أقول قال الله، قال رسول، تقولون قال أبو بكر وقال عمر، فكيف بمن يقول بدون دون 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 مناف الحق دون هذا شيخ إخوان؟ لا، ربوا أنفسكم على هذا. ولهذا عباد الله، لعباد الله مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، ربنا يمتحن. ما تقول أنت الآن بكلامك راح تكون صادق، لا، لابد الأفعال تجسده، ولا بد للصواب أن يؤكد صحة ذلك القول والفعل يتمشاو، ولكن وراء الصواب ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من هو الذي أحسن عملا؟ كما قال الفضيل ابن عيام، قال يعني لما فسر قوله تعالى أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، فقالوا يا أبا علي فما أخلصه وأصوبه؟ شوف مسك حب تتعلم، أي حاجة أشكلت أو أي حاجة استشكلوها ولم يفهموها يسألون عنها حتى يفهموها على وجهها. المهم قالوا فما أخلصوا وأصوبوا، قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، يا أخي أجزة، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، إنما متى يقبل؟ لما يكن خالصا وصوابا، أي لا يغني أحدهما عن الآخر ولا ينفك أحدهما عن الآخر، إنما لا بد أن يجتمع الإخلاص في القصد والإرادة والنية، والصواب في الكنه والحقيقة والماهية، أي هذا العمل من حيث الصفة، من حيث الحقيقة الشرع، نعم، على سنته صلى الله عليه وسلم. لو تسألني هل فعله النبي؟ نعم فعله. هل أمر به النبي وحث عليه؟ نعم. عنده دليل أصل كتاب السنة؟ كذلك وهكذا والحمد لله. وأنت تريد بهذا العمل الصالح تريد به وجه الله، لا تريد به الرياء ولا السمعة ولا الثناء ولا السناء ولا شرفا، ولا تبتغي مثل ما يبتغي الناس، لا والله. وما يعني ما نريد منكم، هذا إن أحسنت إلى الناس، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما إذا فعلته في خاصة نفسك لا يشعر به أحد، ولا تشعر به أحد، ولا تخبر به أحد، يعني من تمام الإخلاص أريد أن أقول. المهم باختصار شديد، ولذلك أذكر لكم أثرين اثنين مهمين عظيمين. أولهما ما رواه ابن شهاب الزهري أحد التابعين المشهور المعروف، يقول ابن شهاب الزهري كان يقول من مضى من علمائنا الاعتصام بالسنة نجاه. يا إخوان تبعوا السنة، لا برأي فلان ولا علان ولا زيد ولا عبيد ولا بكر ولا عمر، تبعوا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء اللي جوا بعده كلهم يبلغوا وسطاء وأدلاء، وسطاء باش يوصلوكم لها، وأدلاء باش يبينوها لكم ويدلوكم عليها. السلف هكذا كان، ولهذا دايما كانوا يرغبون الناس في ذلك. الإمام مالك وش كان يقول؟ كل يؤخذ من كلامه ويرد، وفي رواية قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. اليوم الناس يتركون الكتاب والسنة وآثار السلف تقليدا لزيد أو لعمر من الناس، بالله عليكم هذا اللي مش مليح. ما تخلوش نفسكم تعرفوا السنة، خاتينا ما عرفتوش السنة راح تقول تتعلقوا بالبدعة وتظنوها سنة وتحاربوا بها السنة وتحاربوا من أجل أهل السنة وتصبحون أعداء للسنة وأهلها. ولهذا واختش يكون هذا لما يكون هذا كالجهل بالسنة. قال عبد الله بن مسعود في أثر يرويه الدارمي في سننه يعني بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، والحاكم في مستدركه وغيرهما، يقول كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الكبير يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ شايفين خلاص تنشئوا عليها تشبوا عليها وتشيبوا عليها وتترعرعوا عليها وتكبروا عليها وتجري على لسنتكم وتجول وتصول في عقولكم وتسكن وتعشش وتفرغ في قلوبكم، يعني هذا الفتن خلاص ارتبطوا بها وتعلقتوا بها وأشربتموها كذلك عياذا بالله. تعجبوا، قال ومتى ذاك؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، بل إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. تلقى هذوك الناس اللي يقرأوا ليكونوا سببا في ضلال الغير، تلقى بعض الشيوخ للأسف الشديد تلقى ممكن هم اللي كانوا سببا في ضلال الغير، لأنهم علاش ما فقهوش وما التزموش بالسنة، يعني ممكن يعرف ويتعمد علاش غلب هواه. ولهذا جاء في الحديث حديث كعب بن مالك ما ذئبان جائعان، أي قوله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم زد بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه. فساعات الشرف لدينك يخليك ما تستعرش بالحق باش ما تروحش سمعتك وقيمتك ومنزلتك ومكانتك ومصالحك وقع، وكذلك الشرف لدينك هاك تعرف وين يوصل غير السمعة هذيك وكلش. وإحنا في الحق والمال كذلك، المال حرص على المال يخليك تبدأ بالمال الحلال وبعدين تنتقل إلى إيش، يعني كما تقول انت من ميسي يقولوا الجزائريين لا فيه شبهة برك ماشي حرام يا غير، يقول لك كما لم يقول الآن مكروه مش حرام يا غير، يقول لك هذا مختلف فيه، فتقول وش مختلف فيه، اتقيه اجتنبوا اتحرى ولا تورع، اتأكد من الوجه الحلال من الوجه الحرام أو تورع تترك ذلك الذي فيه شبهة خشية الوقوع في اللي فيه حرمة جزما وقطعا. قال عليه الصلاة والسلام وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد، ومن وقع في الشبهات فالحرام، كما يقول العلماء الحكم على الحال باعتبار مآله. المهم باختصار شديد قال ابن شهاب الزهري إذا كان يقول من مضى من علمائنا، من هم العلماء الذين مضوا؟ شكون هما؟ الصحابة، هذا كلام الصحابة. الاعتصام بالسنة نجاة، وكذلك من جاء بعد الصحابة وبعد ابن شهاب وغيره ذكروا آثارا، ومن بين هؤلاء الإمام مالك بن أنس، هذا الإمام الجليل الإمام المتمسك بالسنة والآمر والحاث، يعني يحث الناس على السنة ويرغب الناس في السنة ويعلم الناس في السنة، وكان يعامل الناس بالسنة، وكان بكل صراحة لا يقيم ولا يرى للإنسان أن يقيم بين ظهران من لا يبدون توقيرا وتعظيما لأهل السنة أي السلف، فكان لا يساكن ولا يجاور ويحث على هجرة مكان وعدم الإقامة في مكان يسب فيه السلف، يسب أي يذكر السلف بسوء عندهم. رأيتم تعظيمه للسلف وين وصل؟ وتوقير للسلف. ولهذا الإمام مالك كانوا يذكرون كما يقول ابن وهب، كانوا يذكرون عنده السنة، ذكروا تذاكروا السنة عنده، وذكروا السنة عنده كما يروي ابن وهب تلميذه، فكانوا يذكرون فضلها وفرضها وفضل العمل بها والتمسك وآثارها وثمارها والأدلة الآمرة بها والحث عليها وكذا والناهية عن ضدها وهي البدعة وإلى غير ذلك. فأسمعهم كلمة رائعة، فأسمعهم كلمة جامعة، كلمة نافعة، فذكرهم بأن هذه السنة هي طريق الخلاص وسبيل النجاح. يعني أعاد بهم، عاد بهم إلى عهد سيدنا نوح وسفينة النجاة التي ركبها وقومه من آمن به من قومه، فكل من كان في السفينة نجا وغيرهم هلك وغرق. ولا لا، حتى لما قال لولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع كافرين، هكذا وش قالوا ولده؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هكذا من الغرق يعني. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. شايفين يا إخوان، هكذا يعني يعاد بهم إلى ذلك العهد وإلى ذلك الزمن. هكذا النجاة، النجاة اتباع الرسل ودعوة الرسل، اتباع الرسل ودعوة الرسل. نعم، يعني في دعوتهم وطاعتهم وإن تطيعوه تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن قال لهم هذه الكلمة وأنا بها أختم، والمعذرة إن كنت قد أطلت يا إخوان، وهو قوله السنة سفينة نوح. إن السنة مثلها كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، هلك يا إخوان. ولذلك دائما وأبدا اتباع الدليل الشرعي، السنة هي الدليل، يعني كما يقول السنة هي المبين لهذا الدليل. بل كما قال الإمام أحمد، هذه الكلمة قال الإمام أحمد في أرواها عنه واذكرها كذلك عنه الإمام ابن تيمية وأعجب بها ابن تيمية وغير ابن تيمية، ذكروها في غير ما مقال وفي غير ما مصنف وشرحوها حتى يبينوا عظمة الدليل الشرعي وأهمية الدليل الشرعي ووجوب اتباع الدليل الشرعي وعدم اتباع ما يخالف الدليل الشرعي وما لم يكن على غير الدليل الشرعي وما لم يكن مقائما ومنبنيا عليه. لأن العلم كما قلت لكم قبل قليل لما قال ابن تيمية معرفا العلم، قال العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول، ومن فارق الدليل ضل السبيل، أي ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول. هكذا إذن الإمام أحمد قال أصول الإسلام أربع: الدال والدليل والمبين والمستدل. فأشار إلى الدليل أنه القرآن الكريم، وأشار إلى المبين أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أي السنة، النبي مبين القرآن مستدلا بقوله تعالى لتبين للناس. والمستدل هم الذين أجمع المسلمون على إمامتهم، يعني هم العلماء الذين أجمعوا على درايتهم زيد وهدايتهم، شوفهم ليه على درايتهم وهدايتهم، هؤلاء علماء بحق. وإذا اتبعتم واقتديتم بهم يهدوكم للسنة والحق والصواب والهدى وكلش ما شاء الله. وربي يهدينا يا جميع يا إخواني، بارك الله فيكم. ولعل الشيخ عبد الحكيم ولو كلمة موجزة مختصرة يشنف بها، ما ويشنف يمتع خاش تشنيف كل قرط هذاك اللي يشنف حاجة شكلية ولا يطرب، بعض يقول يطرب، لا الإطراب غير بالعبارات، إنما بما في الكلمات من عبر وعظات. فلا هذا الاجتماع لا نريد أن يفترق الناس من غير أن يسمعوا ولو كلمة موجزة، والإيجاز عنده فيه الإنجاز بإذن الله تعالى. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله شيخنا العزيز على هذه الكلمات الطيبات المشحونة والمعززة بالآيات البينات والآثار السلفيات في ربط الطلاب والمسلمين بالكتاب والسنة وآثار السلف والاقتداء بالأئمة والائتمام بهم وإعطاء القوس باريها وعدم التجرؤ على دين الله عز وجل، بل السلامة كل السلامة أن ينسب العلم لأهله وأصحابه، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا للمتقين إماما. ليس لنا أن نتدخل في دين الله عز وجل، بل كما سلم السلف رضي الله عنهم ودل على ذلك كتاباتهم الكثيرة الموحدة رغم اختلاف الأعصار والأمصار، رغم اختلاف الأعصار والأمصار تجد كلمة السلف واحدة، لأن اقتداؤهم بالأئمة. ولا يكون الرجل إماما حتى يكون مؤتما، فإذا نسب العلم لأهله كما كان يذكر شيخنا العزيز بارك الله فيه لم يكن هناك اختلاف. تجد العلماء منهم من كان في الشام، ومنهم من كان في مصر، ومنهم من كان في الحجاز، ومنهم من كان في العراق، ومنهم من كان في الأندلس، ومنهم من كان في المغرب، إلا أن كتاباتهم وأقوالهم واحدة، لأنهم لم يتجرؤوا ولم يتصدروا، بل نقلوا ما أمروا بنقله، وهو قول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بهذا توحدت كلماتهم. خذ أي كتاب واخبط خبط عشواء، بمعنى دون أن تتخير، وإنما خذ كتابا هكذا جزافا من كتب السنة المعروفة التي كتب الله لها القبول، سميت بالسنة وسميت بالتوحيد وسميت بالإبانة وسميت بالشريعة، ولكنها ترتشف من معين واحد وتصب في هدف واحد. لم يكن في كلامهم ما ينسب إليهم، بل كانوا ينسبون الكلام إلى أئمة الهدى، وبهذا توحدت كلماتهم وكلمات الأنبياء مع كلمات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: قل إنما أنذركم بالوحي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ليس لهم أن يأتوا بشيء من عندي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قالوا لهم: ائتي بغير هذا القرآن بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. حتى إن أكابر الصحابة رضي الله عنهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسألهم سؤال يريد أن يختبر رجوعهم إلى الكتاب وإلى السنة وإلى، أخذ بيده صلى الله عليه وسلم جمارا، هذا الذي يكون في وسط النخلة، وأخذ يقلبه وقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنه مثل قلب المؤمن، حدثوني ما هي. وفيهم أبو بكر والسابقين الأولين المهاجرين والأنصار والخلفاء الراشدين والمبشرين بالجنة وأصحاب الرضوان وأهل بدر أصحاب الشجرة مهاجرون والأنصار وغير ذلك، ما كان عندهم علم، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمهم. بعد ذلك قال إنها النخلة، وكان في الصحابة شاب صغير عمره لا يتجاوز 15 سنة على الأكثر، إن لم نقل أقل من ذلك إذا كان السؤال في بداية الهجرة، سيكون عمر بن عمر صغير جدا. بعد ذلك لما انصرفوا جاء عبد الله بن عمر لأبيه عند أبيه وقال يا أبتي لقد علمت أنها النخلة فاستحييت أن أتكلم أمام من؟ أبي بكر وأبي هريرة وعلي وعثمان كبار الصحابة. شوف الأدب وشوف التربية. ابن عمر رضي الله عنه إذا ذكرت السنة ذكر ابن عمر رضي الله عنه، ولكنه احترامه للرسول صلى الله عليه وسلم، احترامه لأكابر الصحابة رضي الله عنهم، جعله يتحفظ، وتحفظه كان فيه ثمرة، كان فيه ثمرة فيه تعليم لبقية الأجيال أنهم لا يتجرؤون بوجود العلماء الأكابر والتطاول عليهم، رغم أنه علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بذلك وهو يقلب الجمار، يقلبه بين يديه، فنبه الله ابن عمر، ويعني غابت هذه المعلومة عن أكابر الصحابة العلماء مثل أبي بكر الصديق الذي هو أعلم الأمة، الذي لما سمع الآية علم أنه اقتراب أجل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعمر بن الخطاب الذي كان عنده ذاك الفهم المبارك. شاهد أن تعلم من كلام الشيخ الذي سبق أن يرجع أن يكون هذا التوصيل من العلماء الأكابر، وفي ذلك تكون السلامة ويكون تآلف القلوب والبركة، لأن البركة مع الأكابر، وأن الأصاغر كلما تكلموا كلما كان في كلامهم الخبط وعدم البصيرة وعدم بعد النظر والجرأة. شوف قصة أخرى وهي حرية أن تكون هذه القصة يعني تعقد لها المحاضرات والدورات، قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أولا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن أبو موسى الأشعري عالم، بل هو إمام، ولولا ذلك ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أرسله إلى اليمن، واليمن قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني موش تجي وتتكلم فقط، أرسله إلى مع أبي موسى مع 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 عبد مع معاذ بن جبل إلى قوم أهل كتاب، بمعنى أن لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحدا من أحد الصحابة رضي الله عنهم، بل من أعيانهم وعلمائهم ومن أصحاب العلم والبصيرة. عبد الله هذا أبو موسى الأشعري الذي كان عنده مزمار من مزامير داود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع إلى قراءته، صاحب المناقب، يرى في مسجد الكوفة جماعة يجتمعون ويذكرون الله، ظاهرهم السلامة أنهم يذكرون الله عز وجل، لكن رأى شيئا أنكره، وهو أن هذا الفعل وهذه الطريقة في الذكر لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لو كان خيرا لسبقوا إليه رضي الله عنهم وعليه الصلاة والسلام. فجاء هو ومن أنكر معه هذا الشيء، ولم يتجرأ على أن ينكروا على أولئك الناس الذين كان يتولاهم شخص يقول لهم سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة. فجاءوا إلى بيت أو دار عبد الله بن مسعود فوجدوه قائلا، فجلسوا عند داره حتى خرج لصلاة العصر، واكتنفوه يمينا وشمالا، وقال له كان الذي تولى الكلام أبو موسى الأشعري العالم، كما قلنا العالم بحق صدقا وعدلا، ليس زورا زورا وظلما. لما تقول مثلا فلان عالم قول عالم تاع الصح، لما تقول الشيخ بن عثيمين مثلا عالم قول عالم، إمام، علامة، مفسر، أصولي، صاحب الفنون، نعم كلها. يدرس إذا درس الأجرومية التي هي يعني من مفاتيح العلوم، يدرس عليه البروفيسور والدكتور والمبتدئ والعامي وغير ذلك، وكلهم يخرجون بغزارة العلم، ويستقبل الناس ويصبر عليهم ولا يغضب عليهم ولا لا ينفرون منه، بل يداعبهم ويحفظ كرامته ومكانته، ويعني ينزل إلى أصغرهم ويداعبهم ويمازحهم وغير ذلك، ويبقى عالم، عالم يعني شامل، يعني شامل العلوم. فأبو موسى من هذا القبيل، عالم في القرآن هو كذلك، وفي التوحيد وفي العقيدة كذلك، وفي التفسير كذلك، ولكنه لم يتجرأ ما دام يوجد من هو أعلم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكى عبد الله بن مسعود تزكيات وذكر له مناقب، وقال ساقتي عبد الله بن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد، وقال من أراد أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليأخذه على ابن أمي عبد، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين الذين جهروا بالقرآن الكريم، شجاعة وجهاد ومشاركة في كل الميادين، ميادين الدعوة وغير ذلك. فأبو موسى الأشعري قال ننتظر حتى يستيقظ عبد الله بن مسعود، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت شيئا أنكرته، وإن كنت لم أرى إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت ناسا في مسجد الكوفة مجتمعين، على رأسهم رجل وبيدهم حصى يقول لهم: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، وهم يفعلون. كانت القصة طويلة كما ذكرت لكم، أن هذا الحديث يستحق أن تستنبط منه الفوائد الغزيرة، وقد فعل كثير من العلماء من السلف. الشاهد من هذا، ولعل الشيخ ربما أنا أفضل أنه يكمل لنا في هذا الحديث، كانت الشاهد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا الذي أن أبا موسى الأشعري، وهذا الذي ينبغي أن نستفيده من القصة، أننا عندما يتكلم الأكابر ينبغي على الأصاغر ولو رأوا شيئا ألا يتجرؤوا ويتكلموا به، فإذا كان ولا بد أن يفعلوا فيذهبوا عند هؤلاء العلماء وبأدب رفيع واحترام و يعني إعطائهم حقهم وغير ذلك، ويتكلموا بكل شرعية أمام العلماء، وليس بهذه الجرأة من وصف العلماء وإسقاطهم ووصفهم بأوصاف ونبذهم وتعييرهم. لأن يا أخواننا، تصوروا يوم من الأيام والأمر يعني متوقع، جينا فتنة، تأتينا فتنة في الجزائر مثلا عافانا الله، نازلة من النوازل، نازلة من النوازل، وهذه الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، فتن كقطع الليل المظلم، اللولة الليل ما يجيش المظلم النهار الأول، يجي مثل المغرب بعد المغرب، وبعد ذلك يجي مثل العيشة، وبعد ذلك يجي مثل منتصف الليل، وبعد يجي مثل جوف الليل وغير ذلك. والفتن كل يوم، ما من يوم يأتي إلا من عام يأتي إلا والذي قبله خير منه، والذي بعده يأتي شر منه. تصور أن فتنة تأتي للجزائر، ما لها لهذه الفتنة؟ العلماء أسقطناهم، وقلنا أنهم غافلون، وقلنا أنهم محاطون، وقلنا أنهم خرفوا. يعني هذه السنة المقيتة الخبيثة، هذه سنة أعداء الأنبياء. إذا أرادوا أن يضربوا شيئا لا يضربوا الأنبياء هكذا، وإنما يقول: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وإنا لنراك فينا ضعيفا. يعني هذه سنة يحييها إبليس في الناس لكي يضعف يعني حرمة وهيبة العلماء الأكابر، ويدعي بأن هؤلاء الذين البدائل الذين يبدلهم إبليس، يدعي بأنهم بدائل يعني كفأة ولها مقامها ولها مكانتها. فالحذر الحذر أيها الإخوة الكرام من مغبة السقوط في هذه الفتنة العظيمة، لأنك إذا ذهبت وجرفتك الفتنة فإنه لا يصلح لك أن تقول يوم القيامة: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. لكن لما تجعل هذا الكلام الذي تقوله في عالم اتفقت عليه الأمة، وعرف بين الدنيا بأنه هذا العالم، جاءت عشرات الفتن وانبرى لها، وجاء الله سبحانه وتعالى بالنصر وبالفتح على يديه، وكانت له البصيرة. وهذا هو حقيقة، أن الفتنة لما تأتي لا يعرفها إلا العلماء، وعامة الناس لا يعرفونها. الذي يكون مثل هذا حاله، مثل هذا أي واحد من أحد الناس الذين انتسبوا للعلم زورا وظلما يتبعهم وبدون دليل، الأبواب مغلقة، الهواتف مغلقة، الاستقبال مغلق، التسجيل مغلق، ممنوع، النقاش ممنوع، النقاش ممنوع باتفاق العدو والصديق. العدو والصديق لو تقول له نذهب عند هؤلاء الذين تولوا كبر هذه الفتنة ونناقشهم، يقول لك ممنوع، أنت اسمع فقط، أنت اسمع. بأي حق؟ من الذي وكلك على هذا الدين؟ أين كنت أن أيام الفتن؟ هاي فتن وقعت في الجزائر، هذا أنزار وهذا ششناق وهذه القباب وهذه، أين هؤلاء من هذه الفتن؟ هؤلاء أهل الحل والعقد يدعون، أين هؤلاء من حل هذه الفتن، من إنقاذ الناس؟ الناس راهم يروحوا لقبورهم مشركين، معتقدين المعتقدات الفاسدة التي كان يعتقدها أبو جهل وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، يعتقدونها في هذه القباب والأضرحة. أين شروحاتهم؟ أين إنقاذهم لهذه الأمة من هذه من براثن الشرك؟ بينما العلماء الذين عرفوا بشروحات متون التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من العلماء، هؤلاء يعني شابت لحاهم وشابت رؤوسهم وحواجبهم في هذا الأمر، وليس لهم أن ينتظروا سمعة أو رياسة وهم في هذا السن، بل البركة فيهم. وهذا يعرفه القاصي والداني. على كل حال هذه خاطرة ألزمني على كل حال الشيخ أن أقول هذا على الشيخ.
جزاك الله خير. طيب بارك الله فيك. لا أؤكد فقط الكلام، لأنه الحيث ذو الشجون شرفت فرص أخرى بإذن الله. إنما مثل ما ذكر الأثر يعني أبي موسى الأشعري، ويعني هذا تصور لما جاءه مما جاء في ذلك الأثر، قال هل قلت لهم شيئا، هل ذكرت لهم شيئا؟ انظروا يا إخوان، حتى من خلال هذا انظروا إلى علماء علمهم بالأشياء هذه وإحاطتهم، لابد أن يعرفوا الأشياء وكيف يوجهوها إذا حصل شيء ناقص. مثل ما قلنا لهم في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، إذا في نقص يحتاج إلى تكملة يكملوا، إذا في خطأ يسوء، إلى غير ذلك. قد تخاطب الناس، لأن ابن مسعود نفسه هو الذي يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم. خاطب الناس بما يعرفون، بما يعقلون، بالخطاب والكلام الذي يفهمونه هكذا، إلا وكان لبعضهم فتنة، هكذا يقول ابن مسعود. يا أخي، إذن قال له هل قلت لهم شيء، ذكرت لهم شيئا؟ قال لا انظروا، يعني لما أشار إليه الشيخ ما كانوا يتقدمون ابتداء وأصالة، ولا كذلك ما داموا موجودين فهذا أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل مع ابن عمر في مسألة النخلة، هكذا تلك الشجرة التي لا يسقط ورقها، هكذا كما في كتاب ذكر هذا الحديث البخاري في كتاب العلم، أي حتى يتعلم الناس هذا هكذا، لأن المثال يتضح به المقال، يفتر به المقالات وكل شيء. المنع علينا حتى لا أطيل، قال حتى ترى رأيك، أنت الذي تقول في هذا المجال، حتى ترى رأيك فيه. هذا الذي هذا أصل ربنا، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم. يستنبطون كما ذلك النبطية مثل يستنبط الماء من جوف الأرض هكذا، ولا لا يستخرج الماء هكذا، يستخرجون المعاني والعبر والحكم والأحكام وما إلى ذلك، لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولهذا إن شاء الله دائما وأبدا لما الإنسان يرتبط بالدين، وهذا الدين تحفظونه عن علمائكم، الآن بالله عليكم يعني سامحوني مليح الصراحة، لما الناس ما تقدرش العلماء، يعني مش نقصد بالعلماء، هؤلاء الذين تتعلمون منهم السنة في أقوالهم في أفعالهم في تصرفاتهم، في السراء والضراء والشدة والرخاء، في الغضب والرضا، حتى مع العدو تتعلم عنده الصدق والعدل في الحكم. يعني قال بي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أهل السنة أعلم الناس بالحق يعني علما، وأعدل الناس كذلك بالحكم في الحكم، يتربوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل السنة تذكرون مثلا لما نلقى مثلا أعطيكم مثال الشيخ ابن تيمية، ابن تيمية رحمة الله، انظروا إلى الأعداء كيف كانوا يكيدون له ولا لا، ويحبكوا ويحيكوا ويلفقوا ويفتروا إلى غير ذلك، مع ذلك يريد أن يقول يا ناس هذا دين، هذا دين، ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي وبستاني في صدري، هذه الجنة في صدري، هذا الدين وهذا الدين، كما أشار مثل ما ذكر كيف كانوا يرجعون هذا إلى السلف. مالك قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وفي رواية ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. المهم فقال هذا مسائل الاعتقاد ليست لي، هذه المسائل ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني، شيخ الإسلام في زمانه، ولا يزال إلى يومنا هذا يلقب بذلك. وفي رواية قال ولا هي لأحمد بن حنبل إمام السنة كذلك، إنما هي لله ولرسوله ولما جاءنا عن السلف، أي ما جاءنا عن سلفنا الصالح الصحابة اللي ربي كم مثل ما أشار إلى الآية الكريمة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وكذلك قوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار زيد والذين اتبعوهم بإحسان. هذا هو، احنا لما تكون سلفي، سلفي بهذه الكلمة، لما ما تقولش سامحوني، ما تقولش لو يتكلم في العالم يسقط، علاش مشي أنا اللي نسقط؟ يا ويحك، تكلم فيك عالم مشهود له بالعدل والصدق، يعني وأنه يعني لا محاباة عنده ولا مجاملة عنده. يا خيذك، لما إحنا لما أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، هكذا أهل السنة كما يروي، كما روى الدارقطني في سننه في كتاب أظن الإلزامات والتتبع، المهم له في بيان خصائص أهل السنة وفضائل أهل السنة، يعني أنه قال أهل عن وكيع بن الجراح، يعني هذا الأثر رواه الدارقطني عن وكيع بن الجراح، وروي كذلك وثبت أيضا عن عبد الرحمن ابن مهدي. انظروا يا إخوان، أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، يعني لما نتلاقوا هكذا مثلا نحن معشر أهل السنة نتناقضوا فيما بيناتنا ونتناصحوا ونتواجهوا ونقول لك هذه غلطانة، ما تأخذش العزة بالإثم، تقول ليش وش دليلك على أن هذا خطأ؟ قال الله تعالى، قل صح، وهذا هو المعنى، صح كما ذكرت، قال الرسول، نذكر لك شرح الحديث وتقول هذا هو الشرع كما شرع أهل العلم، وهو مقتضاها ومعنى، هذا هو اللي استنبطوه أهل العلم، تقول لي هذا اللي رأت تقوله ما زدش كلمة من عندك، إنما ذكرت ما ذكرت ناقلا ليس قائلا، لأن مسائل مثل هذه والحمد لله. لما قال سامحوني، لما قال له حتى ترى رأيك، على بل هذه المسائل تاع الاتباع ابن مسعود له فيها آثار، ونقلت عنه كذلك أقوال، تذكرون قول ابن مسعود نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي، وتذكرون قول ابن مسعود كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها ولا لا، تذكرون قول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد إلى غير ذلك. يرى أنه هكذا كنت لما ترجع للعالم ماشي لا يعطيك من قوله ومن رأيه
ومحض جعبته. أنت لما ترجع أي عالم سلفي، أي عالم سلفي سني، إنما نعم إنما أقوالهم، سمحوني حقا الأخطر متأخر نسينا بروحنا، إنما أقوالهم فتاويهم فتواهم وتوجيهاتهم وإلى غير ذلك مؤسسة يا إخوان، يعني على أصل وعلى أسس شرعية. ولهذا كما قال بعض العلماء ذكر بأن علمهم مش هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يا أخي آيات، إحنا لما تلقى قال الله قال الرسول حتى القول تاعو لما يذكره لك الزبدة، إنما يعني به معنى كلام الله ومعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المقتضى والمراد والمستنبط من ذلك. هذا هو اللي نحب نقوله، بأن السلفيين في الحقيقة يا إخوان يعني أي خلاف يلحق للسلفيين يحبس، أي الحق علاش؟ لأنهم كما قال ربي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول زيد إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نرجعوا كاع لكتاب السنة، لما كما قال لك أنت في فتنة اللي لاق العلم ينتشر، في الفتنة اللي لاق الكلام العلماء ينتصر وينتشر، في الفتنة اللي لاق الناس ما تخلوهمش يمشوا بآرائهم وأفكارهم وأهوائهم وأذواقهم، احنا في هذاك اللي زادت، وهذا مما يكون سبب ظهور الفتن ومما يزيد كذلك في تأجيج الفتنة وتوسيع رقعة الفتنة وتكثير سواد أهل الفتنة. ولا لا، إذن ولهذا العلماء في هذه المواقف كما قال إذا جاءت يعني إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، ولهذا ربنا أمرنا بالرجوع والإرجاع إلى العلماء مثل هذه الأشياء، والرجوع نحن أنفسنا نرجع إليهم ونصدر عن آرائهم. قال شوف طلق بن حبيب، وأختم إن شاء الله وأختم، طلق بن حبيب من الآية استنبط المخرج من الفتنة شو سبحان الله، ولكن أعطاهم كلمة جامعة قرأ الآية قرأوها قاع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يا أخي هكذاك، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أشفوا على كلمة يجعل له مخرجا. لما وقعت فتنة ابن الأشعث، وفتنة كم تعرفوا كيفاش تأثروا بها حتى من تأثر من بعض يعني أهل العلم، لما وقعت فتنة ابن الأشعث وش قال؟ كلمة رائعة، قال إذا وقعت الفتنة وشنو؟ فادفعوها بالتقوى، وفي رواية فأطفئوها بالتقوى. كي ما فهموش قالوا فهمنا، ولما اعترم أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، يا أخي هكذاك أصل تبني عليه موقفك، تبني عليه فكرك، عقيدتك، تصورك، تصرفك، حكمك، كل شيء أحوالك تمشي عليه، هو الدليل، به تشوف، به تسمع، به تتكلم، به تفكر، به تقرر. قالوا فأجمل لنا التقوى، أجمل لنا التقوى، أذكر لنا التقوى، يعني أذكر لنا، أذكرها لنا بضوابطها وقيودها وخصائصها، يعني حتى نعرفها على وجهها وحقيقتها حق المعرفة. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في رسالة تبوكية لما ذكر التقوى، لما فسر قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ذكر الهجرة إلى الله ورسوله، تذكرون كتاب الرسالة، رسالة لطيفة ما شاء الله. المهم فهذه الرسالة لما ذكر التقوى ذكر تعريف طلق، قال هذا أحسن ما قيل في حقيقة التقوى، أي في حد التقوى وحقيقتها. والإمام الحافظ الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء، لما ذكر هذا التعريف تاع طلق ابن حبيب قال أوجز وأبدع، قال رحم الله طلقا أوجز وأبدع، فلا تقوى إلا بعمل. شوف مليح، تبرهنوا بالأعمال تاعكم تدل على أنكم تخافوا ربي وتتقيوا وملتزمين، ولا عمل إلا بتروي من العلم زيد والاتباع. شوفوا ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص. حب يقول يا ناس هذه التقوى تقوم على العلم النافع
والعمل الصالح والاتباع الصحيح، يعني نتبع سلفنا وعلماء، لما تتبع العلماء يربطونك بالسلف، هذا هو احنا عندنا سلسلة سلفية، السلسلة ديك تاع السندية هذيك من السند من أول إلى آخره، والعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين. خليك ذلك، ما أنت عندك تتبع سلفك الصالح وتتبع العلماء ليدلوك. هاك تشوف الألباني لما يقول الكلام، فما ناس دائما كي يرتبطوه كي ينقشوه يجيب له كاش قول ما ينكروش. شو الطريقة اللي يمتحنوا بها؟ يخري هو ورايه وهو وعقله وقلبه ونفسه. هل لك في ذلك سلف؟ قال هل لك في ذلك؟ هل قال بهذا القول؟ قرأت في كتاب ولا سمعت في خطاب؟ من يقول هذا الكلام من أهل العلم؟ يعني أهل العلم الربانيين الراسخين، يعني خاش وإلا يقولوا إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. يا خالد يا إخوان، المهم يقول هل في يا ربيهم هل في ذلك السلف؟ أنت تقول علاش يقول هذا الكلام؟ نعم، هذه كانوا ماشيين عليها الأولين، ومن بينهم إمام أحمد لما كان يقول إياك لأبي الحسن الميموني، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. الإمام هذا الذي علما تنتفع به وفهما تستفيد منه وتطبيقا كذلك تتأسى به. احنا اليوم لما لقاو في فتنة يقول لك كما قلت، سامحوني يا إخوان، وهكذاك ما تحركتش العقول في غير الفتنة إلا تنشر العلم. حتى هذاك اللي ما يعرفش يقرأ ما يفهمش، إذا نقل الشيء اللي سمعه كما سمعه بتمام الضبط وكاع مليح، فرب مبلغ فليبلغ الشاهد منكم الغائبة فرب مبلغ أوعى من سامع، رغم أنه ذلك المبلغ أوعى من ذلك المبلغ أي السامع. يا أخي مع ذلك عنده فضل، نظر الله امرأ سامع ما قالت، يذكرون الحديث ولا لا يا إخوان؟ إحنا الآن لما يقول لا تنقل ولا تنشر، قل يا أخاك خالفت من السلف في الفتنة إلاق نشر كلام العلماء، إلاق لابد من من أن يتكلم، هذا أصل من أصول البيان، وجه من وجوه الكتمان ولا لا يا إخوان؟ هذا كتمان العلم عند الحاجة، لا يجوز، حرام كتمان العلم. مع ذلك لا عنده الحق، وراء الحق هذا تمدوه كما تحبوا وتمدوه لما تحبوا. لا ربك سبحانه وتعالى انهى عن ذلك، قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا، لأنه ما راح يجيب لي حاجة من عند رأيك ولا من راسك ولا من جعبتك ولا كيسك ولا فهمك ولا ذوقك، لا راح تنقل لي كلام عن العلماء. احنا كلامنا دايما نرجعوا وش قالوا الأولين. يا خاك ذاك، هذا هو الأصل، نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. يذكر أن أظن إبراهيم الحربي حبي يتكلم في مسألة، ويا معروف الاسم والمسمى، هل هو عين المسمى ولا غير المسمى، تعرف لا أراد أن يتكلم فيها بكلام يعني علمي أثري، لكن ينقل فقط، لا يدلي بما في جعبته ولا يبدي ما في كيسه ولا يقول ما في رأيه. قال مثلا وعدهم أن يتكلم في هذه المسألة بعد أيام، فلما سامحوني يا إخوان سامحوني، فلما بحث ولم يجد أحدا تكلم ممن سلف، جاءوا شحال آلاف مؤلف ينتظرون. قال كنت وعدتكم أن أتكلم في هذه المسألة بكذا وكذا وكذا، فلما لم أجد أحدا سبقني إلى هذا فلم أرد أن أكون أول من تكلم فيها. اللي كانوا يقدروا العلم الشرعي والحدود الشرعية، لأن أكون متبعا في الصواب خير من أن أكون متبوعا ولا أدري هل أنا على الصواب ولا على غير الصواب. وربي يبارك فيكم يا إخوان، وتكون فرص إن شاء الله، ويهدينا جميعا إن شاء الله إلى الحق، ونلتزم بالحق ونثبت على الحق ونلقى الله على حق وبحق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أردت أن أقول يعني
تفضل
نختم بها، ما أن الذي لا تنفعه مثل هذه المواعظ ويقول أنا لا أبالي أتبع ما سمعت من هؤلاء الذين تلبسوا بلباس العلم وليسوا منهم، هذا أسهل عليه يوم يأتي المسيح الدجال أن يتبعه، لأن هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين في دينهم لم يأتوا بدليل ورفضوا كل النصائح، نصائح العلماء وتوجيهاتهم ونداءاتهم، وأرادوا من الناس أن يجعلونهم أئمة وكلامهم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يرى متبعهم أن خلاف كلامهم يصح أو يكون. هذا الذي انساق وراءهم وافتتن وفتن نفسه الحقيقة بهم، هذا يوم يأتي المسيح الدجال وعنده تلك البراهين وعنده تلك الخوارق وعنده تلك الطراهات، يعني يكون أول المنساقين مع المسيح الدجال. لأن إذا كان هذا ما جابوا ولا دليل وتبعتهم، يوم يجي المسيح الدجال وينزل المطر وينبت النبات في الأيام الجذبة والتعود السارحة أوفر ما تكون لبنا وشحما ولحما وغير ذلك، ويكون الجوع ويكون العطاء يكون الفقر وغير ذلك والغلاء، تقول هذا هو ربي فعلا. فالحذر الحذر، لأن الله تبارك وتعالى هيأ لهذا النبي أن تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما تغلطش نفسك، يقولوا في المثل تفلسف الحمار فما تجوع، لا تتفلسف كثيرا، أدلة موجودة والحق واضح، ولا ينبغي أن تغلط نفسك وتقول لا هم يحموني، هم يتبرؤون منك، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وحتى يوم القيامة وش يقولوا؟ وما كان لنا عليكم من سلطان، ما جبنا لكم حتى سلطان ولا برهان. أسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونجدد الشكر والامتنان لشيخنا العزيز الشيخ عبد الغني على مجيئه واستجابته لدعوة أخينا توفيق أبي معاوية في هذه المناسبة، مناسبة ولادة عائشة الميمونة. أسأل الله أن تكون على خطى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن ينبتها نباتا حسنا ويتقبلها بقبول حسن، وأن يعين أبويها على تربيتها ويجعلها حجابا لهما من النار، وأن يزيده من فضله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كما أدعو لجميع الحضور بأن يكرمهم الله تبارك وتعالى بمثل هذه الكرامة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
دروس من رمضان.
ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، وجزاكم الله خيرا.